بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 66 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. حديثنا على وجه الخصوص مع علامات الساعة. تحدثت مع حضراتكم في الدروس الثلاثة الماضية عن علامات الساعة، أعني العلامات الصغرى، ولا أريد أن ألخص ما سبق ذكره كما فعلت في الدرسين الماضيين، لأن تلخيص 3 دروس يستغرق وقتا ليس باليسير، وإنما أتمم ما بدأ حيث وقف بنا الحديث عن علامة من علامات الساعة تتمثل في ادعاء النبوة، وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة كذابين، منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العنسي، ومنهم صاحب حمير، ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث كثيرا عن ادعاء النبوة، لأنه لا نبوة بحق بعد نبوته صلى الله عليه وسلم، وظهور كذابين يدعون النبوة هو دليل صدقه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عن مشاهدة وغيب، أما المشاهدة فإن صاحب اليمامة أي مسيلمة الكذاب ظهر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل بكتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: من مسيلمة الحنفي رسول الله إلى محمد القرشي رسول الله، أما بعد فإني قد أشركتك في الأمر، ونريد أن نجعل الأرض بيننا مناصفة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم برسالة عليه فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء، والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ويحدثنا عن أول من ادعى النبوة وهو مسيلمة الكذاب، ذكر آخر ممن ظهر أمره بعد ذلك في عصر الصحابة، وهو أبو الأسود العنبي، والذي راح يدعي النبوة ويعذب نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على أن يؤمنوا به، على أنه رسول، كما أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والحكاية التي ذكرناها في باب كرامات الأولياء عن أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه، لما أرسل إليه أبو الأسود العنسي وقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. تسمع في واحدة ولا تسمع في أخرى؟ فأمر بنار فأوقدت، وصارت نارا عظيما ألقي فيها أبو مسلم الخولاني رحمه الله، فصارت النار بردا وسلاما عليه، كما كانت بردا وسلاما على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ورؤيا أبو مسلم داخل النار وهو يصلي، إلى أن انطفأت النار وعاد سالما غانما. احتضنه والتزمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذا عمر بن الخطاب
رضي الله عنه، وأجلساه بينهما،
وقال أبو بكر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأول من المدعين للنبوة صاحب اليمامة، ذكر صاحب صنعاء وصاحب حمير، وذكر من يأتي في الأخير آخر الدجالين الثلاثين المسيح الدجال عليه لعنة الله، عند ذكر قصته يبدأ بالملك، يبدأ مع بني إسرائيل أو مع اليهود بالملك، فيكون ملكا عليه، وهو الذي يراد أن يهدم من أجله المسجد الأقصى ليبنى هيكل سليمان ليكون قصر الضيافة أو البيت الأبيض الذي ينزل فيه ملك اليهود المنتظر أو المرتقى، ولن يكون سوى الدجال عليه لعنة الله. فيبدأ بالملك لكن يسمي بالنبوة ويدعي النبوة، فيتبعه اليهود، ثم يدعي الألوهية فيعبده اليهود. فهو يبدأ بالملك فيملكونه عليه، ثم يدعي النبوة فيتبعونه، ثم يزعم الألوهية فيعبدونه. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في هذه العلامة التي هي ادعاء النبوة بين يدي الساعة: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله. وفي رواية: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. ولا أزعم
أن إحصاء دقيقا قد قام بتحديد من ادعوا النبوة على مدى 14 قرنا الماضية، أي منذ أن ادعاها مسيلمة وأسود العنسي وجعفر بن الحارث وصاحب حمير ومن جاءوا بعدهم، وحتى جاء مرزا غلام أحمد ادعى النبوة، والباب ادعى النبوة، والبناء ادعى النبوة، وآخرون ادعى النبوة. سمعنا في أيامنا عن بريقة وعن غيره ممن ادعى النبوة. لا أزعم أن إحصاء دقيقا أثبت الذين ادعوا النبوة، لكن يغلب على الظن أن نحو من 29 أو قريبا من ذلك ادعوا النبوة على مدى 14 قرن الماضية. وإذا كان من آخر يدعي النبوة فهو آخر وهو أخير، ألا وهو المسيح الدجال عليه لعنة الله، وسيأتيك نبأه بعد حين. عند هذا القدر انتهت المحاضرة السابقة. لنستأنف هذه اللاحقة أو المحاضرة الحالية، نتابع معنا علامات الساعة إن شاء الله تعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن في أمتي لنيفا و70 داعيا كلهم داع إلى النار، لو أشاء لأنبأتكم بأسمائهم وقبائلهم. إن في أمتي لنيفا و70. النيف ترادف البضع من 3 إلى 9. لنيفا و70 داعيا دعاء، لكن يدعون إلى النار. الله عز وجل في قرآنه قسم الأئمة إلى أئمة يهدون بأمرنا، وإلى أئمة يدعون إلى النار. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الصنف الثاني، الأئمة والدعاء الذين يدعون إلى النار، دعاء ولكن يدعون إلى النار. هناك قد يكونون أئمة أو أمراء أو مشايخ طرق يدعون إلى النار. نعم، بدأوا منذ قديم، ولكن كثروا في الحديث. أئمة ويدعون إلى النار، نعم، وأهل الضعفاء ما هو إلا إمام، لكنه لما تفرد بآرائه وراح يحكم عقله ويقدم العقل على الشر ويوجب على الله فعل الصلاح والأصلح وينفي القدر والقضاء ويزعم أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين لا بالمؤمن ولا بالكافر، ومع ذلك فهو مخلد في النار. الرأي الذي تبناه في الأخير الدكتور مصطفى محمود، وهناك مدرسة عقلانية تؤمن بهذا. لا شك أنه دعا إلى ضلاله، وأنه قاد المعتزلة إلى النار. فالمعتزلة منهم القدرية الذين نفوا القدر، ومنهم المعطلة الذين نفوا الصفات، ومنهم الذين ظلوا في مسألة المرتكب الكبير، وظلوا في وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله إلى آخر ما قالوه في مبادئهم الخمسة. نذكر هذا في حينه إن شاء الله بعد معرفة العقيدة الصحيحة. ومثل واصل بن عطاء نعبد الجهنين ذاك الذي تبنى قضية الجبر وتناول قضية الصفات تناولا ضالا إلى آخر ما عرف عند الفرقة الجبرية التي تزعمها نعبد الجهنين. أنا فقط أذكر أمثلة الأشياء متيقنة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح بأسماء الدعاة إلى الناس. فقط أريد أن أقول لك هذا إمام جماعة، هذا اسم معروف، اسم علم، أكثر من نار على علم، نعبد الجهنين، واصل بن عطاء، أمثالهما في الأقدمين، وأما الأكثرون وأما المتأخرون فكثير، أو الأكثرون في المتأخرين. نعم دعاة يدعون إلى النار، شيخ طريقة وله أتباع كثيرون، جهلوا معالم الدين فبهوى ولمصلحة دعاهم إلى أن يقدسوه وأن يعبدوا الأولياء وأن يتعبدوا للأموات وأن يتجنبوا الحق. فقال له لا عليكم، واحد من المريدين ممكن ينقشهم القرآن والسنة، قل له أنا سمعت أنه مثلا التوسل بالطريقة الشرعية الذي يحدث عند الأولياء خطأ، أو البركة التي تفعل في الطرق بهذه الطريقة المفتوحة خطأ أو كذا، قل له يا ابن أعمل اللي أنت عاوزه، سيبك من الكلام ده وسيبك من الورقة والقلم والكتاب، كأنما يريد أن يقول له اترك القرآن والسنة واسمع اللي أنا بقول لك عليه، قبل الأعتاب زي ما أنت عاوز، مسح بالأبواب، برك بالأفكار، اعمل اللي أنت عاوزه، ما يهمكش من الجماعة التانيين دول حاجة خالص. يدعو إلى النار. والذين يكتبون في الصحافة في أيامنا هذه فقد كثر، لا ليس فقط يكتبون في الصحافة بل يؤلفون كتبا يدعون بها إلى النار. إي وربي كتب تنزل ما بين كتاب يحارب سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ينكر حجية السنة، أو كتاب ينكر عذاب القبر، أو كتاب يحرم على المسلم أن تنتقل ويرى أن المتبرجة التي تلبس الميني والمكرو أو تلبس البكيني على الخاصق لهي عند الله أفضل من المنتقبة. والكتب الثلاثة للدكتور إسماعيل منصور، الدكتور بتاع البهائم، دكتور البيطري اللي كتب كتابه تحريم تذكير الأصحاب بتحريم النقاش، وكتب انشراح الصدر لنفي عذاب القبر، والكتاب الثالث الأخير وهو ثالثة الأساس، كتاب مجلد كبير ينكر فيه حجية السنة في طريق لإنكار سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. داخل يدعو إلى النار في وراءه. ومن يتأول القرآن، كتاب الدكتور عبد الصبور شهيد أبي آدم، قصة الخليفة بين الأسطورة والحقيقة، كتاب من أوه السمو، على الرغم من أننا كنا نقدر الدكتور عبد الصبور شهيد، لكن نسأل الله أن يثبت الجميع على الحق وأن يهدي الرجل إلى الصواب قبل أن يموت ورجله تقترب من القبر. ونتمنى الهداية للدكتور مصطفى محمود أكبر الذي لا يزال مصرا على أن ينكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزال مصرا على أن يكذب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أيعدها من مياه محنطة؟ الرجل لا يزال في غيره، عرفت أنه اعترف بأن مئات الردود جاءته على مقالاته، سيما مقال وما هم بخارجين من النار. صبح منصور ألف كتابا، هذا من بعض مقالات عديدة حارب فيها الإسلام حربا شعواء، وهو متهم بالزندقة منذ قليل. دكتور باشل مفصول من جامعة الأزهر متهم بالردة والزندقة من نحو 15 عاما أو 20 عاما، له كتاب في الأخير عن قضية التعليم في مصر يثبت أن اليهود هم أصل مصر ومصر أصلها يهود، ولذلك لا يجوز لليهود أن يدخل مصر بجواز سفر. وقضايا أخرى مرة تكتب في الصحف تكتب في الكتب، ولن يخرج هؤلاء ولا أولئك عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن في أمتي لنيفا و70 داعيا كلهم داع إلى النار، لو أشاءوا لأنبعتكم بأسمائهم وقبائلهم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الزمان الذي نعيشه، الذي قدر لنا أن نعيش أيامه ونعيش ظلامه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمام الدجال سنين خداع، أو إن بين يدي الدجال سنين خداع يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويمضة. قيل: وما الرويمضة؟ قال: ألف ويس يتكلم في أمر العام. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، كأنك تعيش بيننا تحكي حالنا، تحكي حالنا وأوحالنا. إن بين يدي الدجال سنين خداعة، هي هذه، هي ورب، هي هذه سنين خداعة يكذب فيها الغالب ويصدق فيها الكاذب، فيخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. ماذا يقال من ضرب أمثلة؟ ماذا يقال من ذكر أمثلة؟ تريد قاموسا؟ تريد أن تؤلف مجلدا لذكر أمثلة يراها الناس، يلمسها الناس، يعاني منها الناس، والكل يرى ويسمع ويعاني ويقف أمام هذه الحقائق المذهلة؟ سنون خداعة وكذب فيها الصادق وصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، أو يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الغائب ويتكلم فيها الرويبضة. الرويبضة، قيل: ومن الرويبضة؟ وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرويبضة يتكلم في أمر عام. تصدفها رويبضة. وفي رواية: الرجل التافه، التافه يتكلم في أمر عام. رجل بتاجر في المخدرات مثلا، معه فلوس كثير، يرش فلوس، يدخل الانتخابات، يطلع عضو مجلس شعب، يوم يتكلم في امر العام. يريد يتكلم في امر العام ده تافه الان بيتكلم في امر الدين مش في امر العامة فقط. هل هو يجب يتكلم في امر العام؟ شوف النهاردة كم من رويضة يتكلم في امر الدين لدرجة ان الذين يكتبون عن الدين ولا صلة لهم بالدين شيء كثير جدا يعجز العلماء عن ان يردوا من كثرة ما يكتب ضد القرآن والسنة. ومنهم من يأخذ بقول القائد لو ان كل كلب ألقمته حجرا لصار المثقال او مثقال الحجر بدينار. ورويضات كثر يتكلمون في غفلة المسلمين ويسودون صفحات الجرائد والمجلات سيما المجلات. انتهاك فرصة انك لا تستنظف انك تمسك بصحيفة او بمجلة منها العرب انت تستنظف ان تمسك المجلات العارية تجد وسط هذه المجلات العارية مقالات مسمومة تصبح ثم تعلن الحرب على الله وعلى رسوله وعلى دين الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أحظى الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لا تقوم الساعة حتى يكون أحظى الناس بالدنيا لكع ابن لكع. واللكع هو الذي وهو يقارب معنى الرويضة الرجل الكافر والفاسق. هو يكون أحظى الناس بالدنيا يلعب بالبيضة والحجر يلعب بالثلاث ورقات يمشي حاله يشغل جيبه يفتح عينيه يوصل ما بين رشوة ما بين سرقة ما بين اختلاس ما بين كذب ما بين تزوير فيكون أحظى الدنيا أحظى الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ولذلك أصحاب عمارات عالية أصحاب أموال طائلة وأرصدة ضخمة كيف حالهم كيف جلهم؟ لا تقوم الساعة حتى يكون أحظى الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ومن علامات الساعة أن تفقد الأمانة أن تفقد الأمانة. يقول عليه الصلاة والسلام واذكر علامات الساعة وأن تفقد الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا إن في بني فلان رجلا أمينا. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا وجب الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وسد أم لم يوسد؟ ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة أراذلها. لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة أراذلها. وقد كان. ويقول صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة أيضا إن من علامات الساعة أن تعذب العقول وتنقص الأحلام. إن من علامات الساعة أن تعذب العقول، تغيب العقول. حقيقة العقول الآن كأنما مغيبة، والأمة كأنما هي مخدرة. وأنا أعجب، أعجب لكلام أقرأه وأعجب لحال أراه. أما الكلام الذي أقرأه فكما قرأتم، قرأتم أن أناسا لا يناقشون قضايا تحتمل الاجتهاد، وإنما يناقشون ثوابت، قضايا عقدية ثابتة راسخة، رسوخ الجبال الراسيات تناقش. فأعجب، سبحان الله. مثلا مقال الدكتور مصطفى أحمد، أنا أسأل نفسي وأنا أقرأ مقال الرجل، أقول أين كان عقل الرجل وهو يكتب هذا الكلام؟ وإنما أنا أقول هذا لأني لازلت أحسن الظن به، إنما ما كنت أسأل نفسي هذا السؤال وأنا أقرأ كلام ناقل لصبح منصور أو إسماعيل منصور أو سيد القمن أو أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء أصلا أعلنوها حربا على الإسلام. كنت أسأل نفسي وأنا أقرأ كتاب الدكتور عبد الصبور الشهيد أبي آدم، أقول أين عقل الرجل؟ أين علم الرجل؟ الرجل الذي أزعم أنه استغرق كتابه 25 عاما ثم يخرج بهذا الغفل وهذا الهراء على الناس في قضية أصلا ما شغلت أذهان الناس بسكتة. مين كان يناقش انه ايه الفارق بين الانسان والبشر؟ مين كان اللي بيزعم ان ادم لم يخلق من تراب وانما خلق من ابوين، من اب وام؟ من؟ ما كان في حد ابدا فرح القضية عشان الدكتور يتعب نفسه 25 سنة يطلع لنا هراء اسمه كتاب. فكنت اسأل نفسي اين عقل الرجل؟ وكثيرا ما اقرأ مقالات لأناس يظن فيهم الاحترام او يظن بهم الانفاق، اين عقولهم؟ واعود الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام، فاجد الحديث يقول ان من علامات الساعه ان تعصب العقول، تغيب. نسال الله ان يثبتنا وتغيب العقول. وانا ارى حال الامه التي وصلت الى هذا الحال، فقدت حتى السيطرة على الكلمة، القدرة على الشكل الآن غير موجود. الأمة علاجها بأيديه، الأمة تستطيع أن تكون لها إمكانات غير عادية. بلد مثل مصر هذه يمكن أن تكون، لا أقول من أغنى دول العالم، بل أن تكون أغنى دولة في العالم من غير من أغنى دولة في العالم لما حبها الله من خيراته. ولكن كما يحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه، فإن الدول تحرم الرزق بالذنوب تصيبها، وبالحدود تعطلها، وبالشريعة تجابيها. إيه وربي، منذ كام عام الدكتور فاروق الباز لما قال مصر تعوم على بحيرة من البترول، الرد إنه ما في إمكانات تساعد. أبدا، القضية ما قضية إمكانات، قضية أن العقول غافلة، وأن الله عز وجل يقيد أمورا بسبب أمور، فيوقع للبلاد الضنك بسبب محاربة الدين ومجافات شرع رب العالمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إقامة حد في الأرض بحقه خير من أن تمطر الأرض 40 يوما. ف فمع عدم إقامة الحج ولو أن تمطر الأرض من السماء وتخرج الثروات من باطن الأرض، لكن يبقى البر ويبقى الظن، لأن لله عز وجل سننا وأسبابا. كثيرا ما أقول سبحان الله لمن يسأل عن العلاج، العلاج قريب، علاج هذه الأمة فقط تتصالح مع الله، تعود إلى دين الله، تتمسك بكتاب الله هو العلاج. ومع ذلك نحن نغفل عن هذه الحقيقة ونغرب ونغيب عنها. وأسأل لماذا؟ فأجد الإجابة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن من علامات الساعة أن تعذب العقول، أي تغيب العقول وتنقص الأحلام، تنقص الأحلام، فترى أجساما ولكن لا ترى عقولا. كالمثل القائل: أجسام البغال وأحلام العرافين. أجسام البغال وأحلام العرافين موجودة في خلق كثيرين وتنقص الأحلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاص وفتوى التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور الجهل. إي وربي الكل قد ظهر. إن بين يدي الساعة تسليم الخاطر، اللي يعرف واحد بيسلم عليه، ما يعرفوش ما بيسلمش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفضل السلام بينكم. أنا أعلم هذا الحديث، وأعلم الحديث يقول إنه من علامات الساعة تسليم الخاص، الواحد يسلم على الناس اللي يعرفهم المقربين إليه. فعاود نفذ السنة، سنة التعميم السلام، فيقف في طريق أمران. الأمر الأول: أنا خارج المسجد قد يصعب علي معرفة المسلم من غير المسلم، فأنا أريد أن أسلم على مسلم مثلي، فكثيرا ما تعتريني هذه المشكلة، اللي جاء أمامي هذا وجهي بوجهه فيما يدل على أنه مسلم عشان أقول السلام عليكم، فأفكر طويلا وأنظر طويلا وفي النهاية ربما لا أتبين فأتوقف عن السلام. المشكلة الثانية أنه يمكن ألمح فيه ما يدل على الإسلام، مثلا يعني علامة الطرف تجليبة في وجهه، ويمكن يكون ملتحق، أو يمكن يكون لابس قميص جلابية يعني، أو أي مظهر أحس منه أن هذا الرجل مسلم فسلم عليه، هو ما يعرفني ولا معرفه، فتنتابه وتحشع ويستحجع إيه اللي بيحصل ويسلم علي ليه، وممكن يستوقفني عشان يعرف إيه اللي ورا الموضوع، أو فاهم إنه السلام ده وراء حكاية، ده الجماعة اللي بيسلموا عليك ويحكوا لك حكاية وإنه الله، لا مسألة لك كده ولا كده. فده أمور بتقع في حياة الإنسان تذكرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة تسليم الخاطر. ولذلك أصبح المسألة تعرف واحد تسلم عليه، ما أنتش عارف وما بتسلم عليه، هذا معنى تسليم الخاطر. ويا ريت النهارده مثلا في تعميم السلام السلام عليكم، لا، الموظفين لما يدخلوا الشغل مع بعض: ذاك فلان واللي يخبطوا على كتفه واللي يخبطوا على قفاه واللي يسلم على جميلته صباح الخير يا جميل وتحيات جاهليات واشياء من هذا القبيل. يعني حتى السلام عليكم بقت عادة قديمة، بقت موضة قديمة، بقت دليل تقلب، دليل إرهاب، مش عادة. إن بين يدي الساعة تسليم القهر وفتوى التجارة، ومش كده بس، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. وفي الحقيقة ظاهرة مفيدة للنظر، في أي منطقة ويمكن المناطق الشعبية بالذات تلاقي المحل يقف فيه الراجل وتساعده المرأة، إن كان يمسك الفترة الصباحية تمسك الفترة المسائية أو العصر، أو تقف في الدكان غدا ما يشتري شوية بضاعة أو إلى آخره، أو يموت تمسك الدكان بالنيابة عن. المهم مسألة إنه امرأة تعين زوجها في التجارة، وبالذات طبعا لما يكون الزوج ده موظف والوظيفه مش مساعداه، الدخل مش مكافئ، فلما يتأجر دكان يتأجره باسم زوجته، فمطلوب منها تكون موجوده عشان امور مرتبطه بالضرائب وبالمصالح وبالاشياء اخرى، او ان هو في الوظيفه الصف الزوج توقف في المحل لغايه لما يخرج من الوظيفه وياكل لقمه يتغذى ويجي يكمل بقيه النهار. هذا اللي بنشوفه في حياتنا، وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. بس ما وقفتش المسألة عن فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها في تجارته، لا، ده بقى في استيراد. يعني ايه؟ يعني الراجل النهاردة لما يكون المحل بتاعه كبير شوية شركة، فعاوز سكرتيرة خاصة، والسكرتيرة بينزل عنها الإعلان بطريقة خاصة، سكرتيرة حسناء جميلة ملفوفة القوام حسنة الهندام، ليه؟ على الساق قيمي، وبرضو البائعة المتجولة والبائعة الثابتة. يعني الرجل ينزل على مش هو عاوز ولد بدبلوم، لا، بنت بدبلوم يجيب سجل للزباين جاي. وطبعا ده غير الناس اللي هم بيتعاملوا بالعملة الصعبة، يعني مثلا واحد عنده معرض من المعارض اللي بتتعمل عندنا، فلما يكون المعرض كبير يقوم يتأجر مجموعة بنات ما تعرف في جايين من برا من جوة، وعلى سنجة 10 زي ما نقول عندنا، والبنت بتاخد $60 في اليوم. $60 يعني 60 في 300 احسب معاي، تلاقي عمل ما بياخدهمش شاب مرتب شهر وياخدهم في يوم عشان هي يعني مرسومه ومتزوقه وعلى اخر موضه واخر صيحه. ده برضه موجود، ده كله موجود. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا وتكفى التجاره حتى تعين المراه زوجها على التجاره وقطع الارحام. ودي ذكرناها في حديث سابق ان علامات الساعه قطع الارحام، وضربنا لها المثل لاولاد العم اللي ما بيعرفوش بعض الا لما يتشجروا ويروحوا قسم الشرطه. وشهاده الزور دي كتير قوي. طب شوف الناس اللي متلقحين قدام المحاكم وعاوز 10 جنيه بس عشان يشهد معاه، تديله 5 يقول لك عاوز يتقن جهنم ب5 جنيه، مستكتر علي 10 جنيه ارجع جهنم، هكذا معاك شهاده الزور توديني جهنم حس، ومستكتر علي 10. وتلاقيهم بينادوا حوالين المحاكم ولفوا حوالين الناس، قول انا فندم بحفظ كل حاجه، يعني مش الشهاده بتاعته مش هيغلط. ده غير اللي شهادات الزور اللي بيتبناها المحامون، المحامون انفسهم، انما العيال اللي هم العاطلين دول قاعدين حوالين المحاكم يقول لك الجوع كافر، الجوع كافر كافر، يقوم ترمي نفسك في جنه مفيش شهادات الزور. اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام جالس مع اصحابه قال الا ادلكم على أكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته ارتكب. وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق. قل قل والله العظيم أقول الحق، قل والله العظيم لا أقول الحق. ويجي وكتمان شهادة الحق. واحد لما يجي شهادة الحق يروح فيها لك عم أنا مال تعمل الباب اللي يجي لك منه الريح سد وسريح ما تجهل يوم يكتب شهادة الحق. تبقى شايف زميله المظلوم في الشركة اللي وقع عليه كده ظلمة، اللي واحد ضربه ظلمة، قوله اشهد اشهد يا عمي ده القضية بين موظف ومدير، أنا هذا ضد المدير مظلوم ومبلغ يبقى أكبر شوية. وظهور الجهل ودي برضو ذكرناها في حديث ايه من الاحاديث السابقة. ظهور الجهل هو لولا الجهل كنا احنا نتعب. ظهور الجهل يعني انا مثلا كان تعليق على مطالب الدكتور مصطفى محمود حديث الساعة يعني سبحان الله انا قرأت المقال لم يحرك لي ساكنة لم يهز في شعر. ليه؟ لأنه قضية ثابتة. واحد بيهاجم السنة وبينكر الشفاعة وبتناول قضية ثالثة بخالف فيها رأي أهل السنة والجماعة اللي فرغوا من قضية مرتكب الكبيرة وأن أمره مفوض إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فوجود أسس العلم عندي المقال ما تعبنيش بحاجة، إنما اللي تعبني إنه الشباب اللي بيحضر دروس العقيدة بيحضر مجالس العلم ولا تلحق المقال عمل هزة وعمل زبزبة وعمل زلزلة إيه؟ إنما ذاك لوجود الجهل. إنما لو نحن بنطلب العلم وبنحرص على طلب العلم وبنحضر مجالس العلم يا أخي إن لم تستفد من مجلس العلم علما فاستفد منه فضلا وأجرا. يعني فين قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات؟ وفين ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده؟ ويوم تحس ان انت ما بتستفدش من فلان او علان دور على غيره. انما لا تهمل العلم وما بين مجالس العلم وكتب تقرأها وشرائط تسمعها تعلم. فما عبد الله بشيء أفضل من العلم وما عصي الله بشيء أسوأ من الجهل. يعني السلف الصالح الواحد فيما يقول لو علمت بيني وبين الموت ساعة لجعلتها في طلب العلم. خلاص هيوصل هيعمل ايه بالعلم؟ لا هيلحق يعمل بيه ولا يلحق يعلمه الناس. ومع ذلك كلك افضل شيء القى به ربي ان انا اطلب العلم وياتيني الموت وانا اطلب العلم. ومن هنا جاءت المقوله الماثوره عن الامام احمد مع المحبره الى المقبره واطلبوا العلم من المهد الى الله. انما لما الناس غابت عنها هذه الحقائق فشى الجهل في الناس فشوا ذريعا حتى اتعب اهل العلم ان وجدوا. ان بين يدي الساعه تسليم الخاص وفجو التجار حتى تعين المراه زوجها على التجار وقطع الارحام وشهاده الزور وكتمان شهاده الحق وظهور الجهل. من علامات الساعه ايضا يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. خطيرة هذه العلامة. واقع مؤلم مرير تعيشه الأمة يوم أن رفثت كتاب الله ونحت شرع الله واستعاضت عنها بقمامات الأفكار وزبالات البشر. لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض، شريعة عطف، فيبقى فيها عجاجة أي رعاع، رعاع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. شوف عامة الناس، يعني لا معرفة للمعروف ولا أمر به ولا إنكار للمنكر، ناس جهلوا المعروف فلم يعملوه وجهلوا المنكر فوقعوه وقعوا فيه، بل أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف. ولذلك هذا حال المجتمع، المجتمع الرعاع الآن بيصرخوا، يصرخوا من الشرور والأسام التي انتشرت في صراخ من كثرة الزنا والكفار. لماذا تعطيل شرع الله يؤدي إلى هذا؟ والله عز وجل يظهر للناس حقائق تغيب عنهم، أنه لا سبيل لصلاح البشرية إلا بتطبيق شريعة رب البرية سبحانه وتعالى. فالناس الآن مع البعد عن الشريعة صاروا رعاع. سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقسم الناس أثلاثة أو أصناف، فيقول الناس ثلاثة أصناف: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع يجرون خلف كل ناعم. فيبنى الإسلام كن الأول، فإن لم تستطع فكن الثاني. عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، واحذر أن تكون من الصنف الثالث: همج الرعاع يجرون خلف كل ناعم. لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. سبحان الله، هذا الحديث كلما قرأته كأني وجدت فيه عزاءنا، عزاءنا يعني عذاب هذه الأمة في حديث النبي هذا عليه الصلاة والسلام، وهو يعني الواقع المري الذي تعيشه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. فنبين أنه من رحمة الله بهذه الأمة مع بعدها عن دينها ومجافاتها لشريعتها وكذا وكذا أنها تبتلى، وتبتلى في الدنيا قبل أن تعذب في الآخرة. وهو الذي قاله الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ولذلك ما إن تجد أمة ظلمت أو بغت إلا وسلط الله عز وجل عليها غيرها. أمة فسدت وبعدت عن دين الله وسلط الله عليها غيرها. ولذلك ولا يظلم ربك أحد، على الرغم أننا نعاني من المحن التي تقع الآن، لكن لو نظرت إلى حقيقة الأمر تجد أن ما وقع بين العراق وإيران للمعارك استمرت ما يزيد على 8 سنين، كانت آية من آيات الله بين العراق والكويت. رد الفعل من أمريكا وأوروبا والعرب ضد العراق، المحنة اللي حدثت في البوسنة والهرسك، اللي بعدها بدأ البوسنيون يعودون للإسلام، قام الإسلام من تحت أنقاض تلك المعركة. وما يحدث الآن في كسوفة، أقول عذابنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، أي على الجملة أو على العموم عذابها في الدنيا الفتن، وهذه واقعة، والزلازل واقعة، والقتل، وها هو يعد بالآلاف وبالملايين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقول عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة، أي أراد الله عز وجل رحمتها، ليس عليها عذاب في الآخرة، بمعنى أن هذه الأمة تحدث لها فتن في الدنيا تكون كفارة لما اقترفت من ذنوب. فإنسان قد يبتلى أو يضطهد، محنة تقع مثل المحن الدائرة الآن في كل العالم الإسلامي، ونحن قد نتابع أحداث محنة في بدايتها سرعان ما ننسى وتستمر المحنة، وقد نتكلم عن محنة الآن مثل محنة كسوف فتنسينا محنة البوسنة ومحنة الشيشان، ومحنة البوسنة والشيشان أنساتنا محنة طاجكستان والفلبين وإريتريا، ومسلسل طويل منذ أن وجدنا في الدنيا ووجدت أجهزة الإعلام، على الرغم من أن الإعلام لا يحدثنا عن كل شيء، وإنما هناك تعقيب إعلامي على قضايا كثيرة مثل ما حدث في إندونيسيا من غزو تنصيري ومعارك داخلية. أقول منذ أن تنبه الناس لما يحدث في العالم الإسلامي ويتابعون بعض الأخبار عن طريق صحف الإذاعات المرئية والمسموعة، إلا وأنت تسمع النحن لا تكاد تنتهي، وما إن تنتهي في مدرسة إلا وتبدأ في آخر أو في أواخر، يعني ليس في مكان واحد وإنما في أماكن متعددة. فمثل هذه الفتن، هذه الملاحم، هذه الحروب، هذه الويلات، هذه المحن، لا شك أن الله يكفر بها ذنوبا وسيئات. ولذلك يوم أن تنتهي ذنوب العبد وسيئاته مع المحنة، والتي قد تنتهي بشهادة، إنسان يقتل في محنة من المحن وينال درجة الشهداء، فبهذا تكفر ذنوبه وسيئاته بل وترفع درجاته. لذا جاء الحديث بهذا الأسلوب: ليس عليها عذاب في الآخرة، لكن لا يؤخذ هذا على التعميم، وإلا فإن أناسا قد يستدرجون يظل مصرا على المعصية والله عز وجل يحابيه بالنعم، ومثل هذا لا يندرج في الحديث، وإنما يأتي يوم القيامة لينال جزاءه وليكون ضمن من ارتكبوا كبائر فدخلوا بها النار أو غير ذلك. إذا نفهم ليس عليه عذاب في الآخرة بسبب أنهم كفرت عنهم سيئاتهم بالمحن أو نالوا درجة الشهادة، فهؤلاء هم الذين ليس عليهم عذاب في الآخرة. عذابها أي عذاب هذه الأمة في الغالب في الأعم عذابها في الدنيا الفتن، وهي كثيرة كما ترى. والفتن هذه والمحن الله عز وجل كما جعلها اختبارا جعلها تكفيرا، فالمؤمن ما يصاب بشيء في أمر دينه أو دنياه، في رزقه، في ماله، في عرضه، في ولده، حتى الشوكة يشاكه، إلا كفر الله عز وجل بها من خطايا. عذابها في الدنيا الفتن والزلازل، تأتي زلازل وتجتاح دول، تجتاح دول ويقتل فيها خلق كثير، فتكون رحمة لمن قتل ولمن صار مهدوما وقع عليه المهدوم شهيد. المهدوم يعني من وقع عليه هدم، كما أن المنطول شهيد والمطعون شهيد والمحروق شهيد، الآن أصناف الشهداء في الأمة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، قتل قتل كما رأينا، يكثر الأرض أي القتل ويطير بالآلاف والملايين كالذي وقع في هذه النحر التي أشرنا إليها، وقع في حربين العالميتين، وما يقع من فتن تأتي بعد سنتحدث عنها في حينها إن شاء الله. يقتل من كل 199، هذا في محنة انحسار الفرات عن جبل من ذهب، ومحنة أو المعركة الكبيرة التي تدور بين المسلمين والروم أهل أوروبا وأمريكا. ومن أشراط الساعة كما يقول عليه الصلاة والسلام، من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد للإمامة فلا يجدوا إماما يصلي به. أي والله رأيت ذلك بعيني رأسي أكثر من مرة، المساجد كثيرة ولمنها تحت العمارات وفي أحياء شعبية أو راقية، الإمام تغير صفي واثنين وثلاثة من المصلين كل وسط البعض، من منهم يحسن الفاتحة أو يحسن الإمامة فيتقدم يبص البعض، في الأخير قدم فلان، قدم فلان، وفي الأخير واحد يتجمع كده يأخذها بالفتوانة فيتقدم، فتسمع منه قرآنا عجبا، مش اللي قال عليه ربنا إن سمعنا قرآنا عجبا اللي على لسان الجن، لا تسمع منه يعني تسمع منه قرآنا كأنما ليس بالقرآن، حتى الفاتح جرب أو تقدم الإمامة إيه ما فيش حد عاوز يتقدم، يتقدم هو ممكن يكون شاب ولا حاجة، طبعا مش من الشباب الملتزم اللي يحفظ القرآن، لا صنايعي ميكانيكي أي حرفي وبعدين يروح يتقدم للإمام. والله أكبر تسمع منه القرآن حاجة، مش عاوز أقول لك تسمع منه السلام، طبعا انت عاوز تضحك شر البريه كما يقول، لكن مش مع القران. من اشراط الساعه ان يتدافع اهل المسجد للامام فلا يجد اماما يصلي به، يعني علامه الظهر. واعتقد كما اني انا رايتها الكثير منكم الاهل، لكن في ناس شافوها لكن ما يرضوش يحسبوها. ليه؟ لانه لما بيغلط الامام هو مش واخد البال، هو ما بيش واخد باله فعلا، فعشان كده ما أول أمر أنه لم يقرأ عن الحديث، فاعتبر أن الناس الواقفين في الصف الأول تقدم أبو فلان تقدم أبو فلان إن هم بيجابلوا بعض، أبدا هي مش مجابلة، لو كل واحد منزعج أو وجد إنه يتقدم للإمام، وناس ثانية بتتدافع عن الإمام وليس من أهلها، ودي إمامة سبحان الله، ده في حكمة بتقول لك تقدم على السيوف ولا تتقدم على الصفوف، يعني الإمامة دي مش عارضة إنه الواحد كده يدخل بصدرك، صدرك إيه وظهرك إيه، ده الواحد ما كانش ليه إنه يعني يجلس هذا المجلس إلا من منطلق المسؤولية لا من منطلق الأهلين، إحنا ما إحنا ولا نساوي حاجة في العلماء، كانت تجلس في هذا المجلس ومن قبلهم علماء وأئمة، إنما فقط أمرنا أن نبلغ وأن نبين. الواحد بيشوف أشياء في المساجد عجب والله، تبقى شيخ كده ولابس زي الأزهري وتلاقي واحد جاهل يصلي، ليه؟ انت غلطت ودخلت مسجد او قام. قالوا الامام لو غاب يبقى مقيم الشعائر، لو غاب مقيم الشعائر يبقى العام الفراش، ويطلع وتقدم الامامة، مع انه لو هو بس فكر 1% انه الشيخ الازهري ده مفتش كان يعمل حسابه كتاب اول، انما للاسف انه مش مفتش ده دكتور مثلا او شيخ ملوش دعوه بالتفتيش. وبعدين هو لازم يغطي على المين والغلط. ففين هذا الامام بس يعني استاذن راح يتوظف في بيته. من اشراط الساعه ان يتدافع اهل المسجد للامامه فلا يجد اماما يصلي به. ويقول صلى الله عليه وسلم كيف بكم وزمان اوشك ان ياتي يغربل الناس فيه غربله، والناس قد ملجت عهودهم واختلفوا. فكانوا هكذا، وشبك بين اصابعه قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ قال تاخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، تقبلون على امر خاصتكم وتذرون امر عامتكم. كيف بكم وزمان اوشك ان ياتي. لا، اللي يقول كده النبي محمد عليه الصلاه والسلام في حينه كان يقول اوشك ان ياتي، انما احنا النهارده نقول وقد اتى. وقد اتى يغربل الناس فيه غربله، يعني تقول ده انا بدور مثلا في محيط الناس اللي عرفها، في محيط اصحابي في الشغل، في محيط جيراني، واحيانا حتى في محيط الناس اللي بيصلوا معاي. يغربل الناس فيه غربله، عشان تطلع منهم احاد او واحد. والناس قد مرجت عهودهم، مرج طلب عهودهم واصبحوا ينقضون العهود. شوف نقض العهد النهارده، ما في مسلم تقعد معاه الا ويشكيلك من نقض العهد. يعني يقول لك انا مثلا عاوز اعمل شغلانه كده في البيت، يشكيلك مر الشكوى من الصنايعي، الصنايعي اللي يجيب له العده حطها في البيت، بكره جاي بكره ده على طريق تفوت علينا بكره يا سيد، يعني بكره ده يمكن ما يجيش او يجي بعد شهر والعده موجوده. والرجل اللي بيتعامل مع التجار، والرجل اللي بيتعامل مع كذا، وتعامل سبحان الله نقض العهود. لا، والشيء الاعجب من كده انه الرجل نفسه اللي بيشكي من الناس اللي بينقضوا العهود معاه، تسمع من يشكو منه هو مر الشكوى لانه ينقض العهد مع الاخرين. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين لنا حسن معامله الاسلام او حسن المعامله في الاسلام في ايه البر، ذكر الوفاء بالعهد. فبعد ما ذكر صدق العقيده او اخلاص التوحيد وصحه العباده، ذكر حسن المعامله، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. دي بقت نادرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يذكر العكس منها في آخر الزمان اللي احنا بنعيشه. قد مرجت عهودهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، يعني يدل على أن المسألة فين لما تطلع واحد قالوا كيف بنا يا رسول الله نعمل أمام البلوة دي. قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. يعني الواحد يصلح نفسه، كل واحد يصلح نفسه. ولو أن كل واحد منا أقبل على خاصة نفسه يصلح نفسه ما كان هذا حال الأمة. وطبعا هذا لا يدل على أن احنا نترك الأمر معروف، نعم ممكن، لكن في اشياء الواحد بيحار فيها. يعني احيانا الواحد يسال اسئله فلا يجد إجابة إلا أن يقول والله يا أخي كلامك هذا يدل على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فتن يصير فيها الحليم حيران. يعني أشياء عجيبة. لكن برضو الإنسان يعني مثلا الواحد يقرأ أمر من شيخ الأزهر بإغلاق الكتاتيب حلم كتاتيب وتغلق ليه؟ بقول لك بتفرق إرهابيين الكتاتيب. واحد يقول لي الحل أمام المشكلة دي قلت له مش عارف أنا شغلي مش عارف هنعمل إيه؟ لكن ليه؟ ومع ذلك بقول يا رب يطلع الخبر كاذب. لكن لو ما طلعش كاذب الإنسان يجد نفسه عاجزا. فيجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول له تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. يقول عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة التي ظهرت ولا زلنا مع التي ظهرت سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات. كنت قد ذكرت هذا الحديث وشرحته باختصار في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وعلامات النبوة وأشير إليه هنا مع علامات الساعة بشيء من الاختصار أكثر أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الاختراع الذي عرف مع أواخر القرن الثامن عشر الميلادي الثالث عشر الهجري. يعني بعد ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بثلاثة عشر قرنا هل سيكون في آخر أمة الأمة واللي سبقونا بقرن برضه رجال يركبون على السروج سروج كراسي مسرجة منضبة كأشباه الرحال اللي بتوبع على ظهور الإبل سروج كراسي مسرجة مسرجة اللي بتعملها السروج على أشباه الرحال كأشباه الرحال كان زمان يعملوا دكة كده خشب وعليها سجادة ولا حاجة وتوضع على ظهور البعير أو الجمال وتسمى الرحل كأشباه الرحال. الناس اللي هيركبوا السروج اللي على أشباه الرحال على أشباه الرحال يعني معناها على حاجة زي الجبل بأربع رجلين بس مش جبل تبقى إيه؟ تبقى سيارة سيارة. الناس اللي بيركبوا السيارات دول مالهم يا رسول الله؟ مش كلهم أفضل. هل الغالبية منهم عندهم انفصام في الشخصية؟ أخذوا بمبدأ فصل الدين عن الدولة بمبدأ فصل الشعائر عن الشرائع. ناس بيصلوا وبيصوموا وبيزكوا وبيحجوا هذه الشعائر بس ما لهمش دعوة بالشرائع. فهو بيصلي وراجل حاج وحج كم مرة الله أعلم بس حكاية إنه يصلح البيت يقيم البيت على الإسلام الزوجة محجبة البنت محجبة الولد بيصلي هو ما لهوش دعوة بالحكاية دي. عمل من نفسه وزير خزانة أو وزير تموين أو وزير مالية يشتغل ويحط الفلوس بالبيت ويصرفه زي ما انت عاوزين ويطلع هو برضه يصلي الحمد لله راجل حاج وبيصلي جبت الصلاة في وشه قد كده بس ما فكر يقول لزوجتي اللي طالعة كاسية عارية في مرة انت طالعة كده ليه؟ ولقال البنت انت راحت المدرسة او الجامعة باللبس ده ليه؟ فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن هذا النوع من المسلمين اللي شفناهم وعاشرناهم وعايشناهم، وفيهم ناس بيعودوا في الحضارات وفي الموالد ومشايخ طرق، وفيهم وفيهم قال ما لهمش دعوا بقضية انه البيت يبقى ملتزم والبنت محجبة ولا المرأة محجبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيندد بهذه الظاهرة، فيقول الناس اللي بيركبوا العربيات دول الاغنياء المبسوطين ينزلون بها على ابواب المساجد، يعني بيصلوا، مش ناس فسقة زي التانيين. نساؤهم كاسيات عارية. وانت عرفت معنى كاسيات عارية؟ كسينا القليل وعرينا الكثير. البنت اللي بتلبس الضيق كاسية عارية، البنت اللي بتلبس الواسع الشفاف كاسية عارية. الواحد من الكاسيات العاريات موجودة في عصر الناس الآن، ومنها الميني القصير، ومنها الاسترتش الضيق، ومنها ومنها طبعا. وزي ما بتلبسه البنت اللي في الجامعة، حتى الست الكبيرة عاوزة تتصاب هي كمان وتبقى صابية، فتلاقيها بنت الستين وكوية شعرها وصبغة أصفر ولبسة قصير لبسة ضيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نساؤه كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاب. ده قلنا التعبير العربي هذا بيدل على أن النساء من قلة عقولهن يهتموا بالزينة وبالذات في مسألة تسريح الشعور، لدرجة كل مجلة بتتكلم عن قصات الشعور يجيبوها، وكل صحيفة وكل برنامج أهم حاجة قصة الشعر اللي نزل الفصل ده إيه، واللي نزل الأيام دي إيه، يا ترى ديل الحصان ولا ديل الكلب ولا قصة الأسد ولا كابوريا ولا زفت إيه ولا هباب إيه. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وعلى رؤوسهن البخت العجاب، كنا البخت الإبل الخرساني. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الناس دول اللي بيفصلوا ما بين معالم الدين وبيؤمنوا ببعض الدين وبيكفروا ببعضه، هتلعنوهن فإنهن ملعونات. المتبرجات دول الكاسيات العاريات، تلعنوهن فإنهن ملعونات. يعني إيه؟ ما تفهمش منها أن تلاقي واحدة متبرجة ماشية في الشارع تقول لها عليك لعنة الله. لا، احنا ضد كده. واللعن على التعيين مرفوض، كما ان التكفير على التعيين مرفوض. انما انت تقول لعنة الله على الكافرين، ما لعنة الله على الظالمين، ما لعنة الله على المتبرجات، ما انما مش متبرجة بعينها تقول لها بعد ما تبصلها بصة كده يعني لعنة الله عليك، ويمكن تختمها بكلمة لعنة الله عليك يا شيخ. طب يا شيخ منين؟ الشيخ منصب. ويقول صلى الله عليه وسلم ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ليكونن قوم من أمتي، وقد كان يعملوا ايه؟ يستحلون الحرة. الحرة اصل الكلمة في اللغة اي الفرج، والمراد به الزنا، اي يستحلون الزنا. وده موجود، يعني الزنا مع انتشاره بالرضا وبالاقتصاد، على انه الزنا ده موضوع، لكن ده في ناس بتستحل الزنا. ازاي يعني؟ زمان لما جاءت القوانين الوضعية قالوا ما دام الزنا بالتراضي إن الفتى والفتاة إذا زنيا وكان ذلك برضاهما فلا شيء عليهما. مش شرط يكون القانون بنصه، لكن ده مضمون المادة. ما دام بالتراضي خلاص، أنا راضي وأنت راضي وأنت مالك يا قاضي. طب ما هو الزنا بالتراضي هيبقى حلال؟ مش حلال. الربا بالتراضي يبقى حلال؟ مش حلال. لا. وبرضه استحلال الزنا دلوقتي اللي بتسمعوا عنه، النكاح العرفي اللي بيقولوا عليه ده، ولا الزواج العرفي، ونكاح المتعه، والزواج المسيار، الوان من الزنا المقنن او المقنع بتستحل باسم النكاح العرفي والزواج السري والنكاح المتعه والمسيار الى اخر هذه القائمه. لا يكونن قوم من امتي يستحلون الحر والحرير، اي يستحل الرجال لبس الحرير كما يستحلون لبس الذهب. في ناس مبسوطين بيلبسوا الحرير وناس مش مبسوطين اصلا وبيلبسوا الذهب. طبعا موضة الدبلة الذهب الفقير والغني بيلبس الدبلة ودبلة ذهب. ليه يا اخويا؟ يقول لك اصله عشان خطيبتك. خطيبتك ايه وهبات ايه؟ واحد ثاني حاطط خاتم ذهب في ايده. ليه؟ يقول لك والله يعني عشان الظروف. محدش ضامن الدنيا. افرض انا مثلا اتبعت المحفظه بتاعتي ومنزل ابيع الخاتم واصرف نفسي. يا سلام، هو ده التقوى اللي هتجيب لك المخرج؟ الذهب حرام على الرجال، الحرير حرام على الرجال. لما في ناس بتحاول تسترخص او تاخذ يعني تستحيل مش تترخص، ما هي رخصه حتى. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام امسك بالذهب والحرير وقال هذان حلال لنساء امتي حرام على ذكورها. يستحلون الهرة والحرير والخمر. الخمر بس مشروبات زي اي مشروبات كده عند ناس كتير، وزي ما قلنا يشربوا ناس من امات الخمر يسمونها بغير اسمها، ما اسميها خمر ابدا. زي ما في ناس بتستحل شرب البيره ويقول لك التداول، وتستحل شرب المشروبات الثانيه يقول لك السياح وكرام ضيف. الا اقدم الخمر للسائح عشان احنا شعب مضيعه، مضيعه ناس كرمه، فنقدم لهم الخمور؟ يعني امثله كثيره في حياه الناس. والخمر والمعازف، يا ما نزلت فتاوي ذات بلاوي تقول لنا الغناء حلال والموسيقى الهادئه حلال ومش عارف ايه حلال. وقد حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ليأكلن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والقمر والمعازف. ويقول صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فليس لهم عند الله إلا النار. ويقول صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء فيه ماذا دخل جوفه. ويقول صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس من لم يأكل الربا أصيب بشرره أو دخانه. ويقول صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن حل أخذ المال أم من حرام. هذه الأحاديث وما بعدها نفصل القول عنها إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فقهنا في الدين، علمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، نجح أبناء المسلمين، اهد عصاة المسلمين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، انتقم من أعدائك أعداء الدين، اللهم قنا شر أنفسنا، قنا شر الظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللي من سألني عن كتابي سماحة الإسلام أو عن رسالة الدكتوراه موجودة إن شاء الله أمام المسجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.